وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أولا نحمد الله تبارك وتعالى أن جمعنا بإخواننا في هذه المدينة، والتي نسأل الله عز وجل أن يبارك في أهلها وأن يجمع قلوبهم على طاعته وأن يوفقهم لما يحبه ويرضاه. وهذه في الحقيقة من نعم الله جل وعلا علينا، أننا إذا التقينا إنما نلتقي على ذكر الله عز وجل. هذا اللقاء أو هذه اللقاءات التي نعتبرها بمثابة اللقاح الذي هو سبب من الأسباب التي جعلها الله جل وعلا في إخراج الثمار، فكذلك مثل هذه اللقاءات التي تكون بين المؤمن مع إخوانه، نتذكر ما ينفعنا به ربنا تبارك وتعالى عنده، وهذا في حد ذاته عبادة من العبادات وقربة من القربات، لأن الذي جمعنا وألف بين قلوبنا هو ربنا عز وجل الذي تعبدنا بهذا الشرع الذي أنزله على قلب نبيه عليه الصلاة والسلام، وأمرنا فيه بالتحاب والتآلف، وجعل الحب فيه من أجل القربات ومن أعظم الطاعات، بل هو من محاب الله عز وجل، كما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، حديث السبع الذين يظلهم الله عز وجل تحت ظله يوم القيامة، يوم لا ظل إلا ظله. منهم قال: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. اجتمعا عليه يعني اجتمعا على، وعليكم السلام ورحمة الله، على الحب في الله تبارك وتعالى. وهؤلاء قد بشرهم ربنا تبارك وتعالى ببشرى عظيمة، بشرهم نبينا عليه الصلاة والسلام بأنهم يوم القيامة يكونون على منابر من نور، على منابر من نور ليست إلا لهم، وهم المتحابون فيه والمتزاورون فيه. بل جاء في الحديث القدسي أنه ينادي مناد يوم القيامة: أين المتحابين في؟ أين المتزاورين في؟ اليوم أظلهم تحت ظلي. يكرمهم الله جل وعلا هذه الكرامة العظيمة، وإذا علمنا أن هذا الأمر الذي هو بأمره من جهة وبتوفيقه من جهة أخرى هو من أعظم نعمه علينا، هو من أعظم نعمه علينا، لقول الله تبارك وتعالى: وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، قوله جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. هذه نعمة عظيمة من نعم الله علينا، وواجبنا إزاء نعم الله تبارك وتعالى، وهي كثيرة، وهي كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. واجبنا هو شكر المنعم بها، هو شكر الله تبارك وتعالى، والشكر عبادة من العبادات القلبية العظيمة التي مدار سعادة المسلم في الدنيا عليها، وعلى الصبر والاستغفار كما قال ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ثلاث من السعادة، ثلاث من السعادة: المؤمن إذا أصابه الله جل وعلا صبر، وإذا أنعم عليه شكر، وإذا أذنب استغفر. وهذا يجعلنا نعيش بين هذه المراتب، نعيش بين هذه المراتب. وهذا الواقع في الحقيقة، إما أنت في نعمة من نعم الله عليك تشكر ربك جل وعلا عليها، وشكرك يكون بالاعتراف بها قلبا وذكرها لسانا والعمل على مقتضاها، لقول الله عز وجل: اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وهذا العمل بمقتضى هذه النعمة التي أو بمقتضى شكر هذه النعمة التي أنعم الله عز وجل بها، أنك تسخرها في طاعة ربك تبارك وتعالى، أنك تجعلها في محابه. وهذا فيه دليل على أنك تتزلف إليه بفعلها على هذا الأمر، وهذا الذي يعتبر عندنا من محاب الله جل وعلا. محاب الله تبارك وتعالى ينبغي أن تعلم أو تعرف، وينبغي أن نحققها في حياتها، في حياتنا نسعى دائما وأبدا أن لا نكون إلا في محابه، أن يجدنا الله جل وعلا عند محابه، أو أن يجدنا الله تبارك وتعالى عند محابه، وأن يفتقدنا عند مساخطه. هذا شكرنا لله عز وجل على نعمه علينا، وهذه النعمة بالذات، هذه النعمة بالذات نحن نرى ونلاحظ من أنفسنا، لا نبرئ أنفسنا، ومن إخواننا أننا نقصر فيها دائما وأبدا، لأن العمل على مقتضى شكر هذه النعمة أن تسعى دائما بين إخوانك في الأسباب
التي تحقق لكم أو التي تحقق لنا مراد الله جل وعلا منا في جماعتنا. مراد الله جل وعلا منا في جماعتنا أن نجتمع ولا نتفرق، أن نجتمع ولا نتفرق، وأن نتآلف وأن لا نتدابر ونتقاطع. وهذا ينبغي أن نسعى فيه سعيا حثيثا عمليا. نبينا أرشدنا إلى ما يحقق لنا هذا الأمر، سواء من حيث الفعل أو من حيث الترك. من حيث الفعل بفعل أسباب تحقق لنا هذه النعمة، من هذه الأسباب مثل هذه المجالس، نتزاور في الله ونلتقي في الله ونتذاكر في الله. يلين بعضنا جانبه مع إخوانه، يتواضع لهم، يسعى في خيرهم ويسعى في مصالحهم. كان الصحابة يتقربون إلى الله جل وعلا في السعي في قضاء حوائج إخوانه، والنبي صلى الله عليه وسلم رغبهم في ذلك، وحرص أن يكون فيهم ذلك، وكان فيهم ذلك من أول أعماله بعد مهجره، بعد بناء مسجده الذي أسس على التقوى من أول يوم، الذي يحقق الاجتماع، اجتماع القلوب قبل الأبدان. ولهذا قال فيه ربنا جل وعلا: فيه رجال يحبون أن يتطهروا. وقال فيه ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. ثم بعد ذلك جمع بين أصحابه ذلك الجمع التاريخي الذي ربما ما عرف في أمة من الأمم، والذي سماه أصحاب السير بالمؤاخات، المؤاخات بين المهاجرين والأنصار. وهذه المؤاخات الثانية، لأنها سبقت بمؤاخات المهاجرين فيما بينهم. ولما أتم الله جل وعلا له هجرته وأكرمه وأكرم أهل مدينته بهذه الهجرة المباركة العظيمة، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه عند رؤية مقدم النبي عليه الصلاة والسلام على طيبة الطيبة التي أصبحت بعد ذلك مدينة النبي صلى الله عليه وسلم: لما دخل علينا رسول الله، أو قدم علينا رسول الله، أنار كل شيء في المدينة بمقدمه عليه الصلاة والسلام. فلما مات فداه أبي وأمي أظلم كل شيء في المدينة. هذا النبي الكريم من أول هذه الأعمال المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، كل واحد من المهاجرين آخى بينه النبي عليه الصلاة والسلام مع أخيه من الأنصار، أخا له يقاسمه ماله وبيته ويرثه وما إلى ذلك، كل ما تحمله بكل ما تحمله الكلمة من معنى، وظهرت في هذا وتجلت في هذا تلك المواقف العظيمة، ما يروى من مؤاخاته بين سعد رضي الله تعالى عنه وعبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف، وعرض عليه أخوه الأنصاري ما عنده، جاء بكل ماله، قال هذا مالي قسمته قسمين، خذ شطرا ودع لي الشطر الثاني، وقال له لي زوجتين، لي زوجتين انظر إليهما أيهما أعجبتك، طلقتها لتتزوج بها بعد ذلك. من يقدر على مثل هذه الأمور؟ أبدا، إلا أمثال هؤلاء الرجال الأفذاذ. هذا شيء عجب، نتعجب من كرم سعد، ولكننا سنزداد عجبا من عفة أخيه المهاجر، من عفة عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه، حين كان جوابه بارك الله لك، ولكن في مالك وأهلك، ولكن دلني على سوق المدينة، بارك الله، ما أخذ لا هذا ولا تلك، قال دلني على السوق فقط. والمهاجرون لما خرجوا تركوا الدنيا من ورائهم، تركوا الأرزاق والأموال، تركوا الأهل، تركوا أحب البقاع إلى قلوبهم مكة، وخرجوا في سبيل الله وهاجروا لله عز وجل. دلني على سوق المدينة، فدله على سوق المدينة. هؤلاء أناس لا يأكلون بدعوتهم، هؤلاء أناس يعرفون قدر أنفسهم وقدر إخوانهم ويعظمون دعوتهم، هذه الدعوة التي الأصل فيها الصدق مع الله عز وجل، والأصل فيها الإخلاص في الأقوال والأعمال كلها. وبهذا تميز الصحابة رضي الله تعالى عنه. لا تظن أن الصحابة تميزوا بكثرة الأعمال، النبي قال في الخوارج وهم شر من تحت أديم السماء، قال لأصحابه الذين قال الله فيهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وقال فيهم حبيبنا خير الناس قرني، قال لهم نبينا عليه الصلاة والسلام تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وصيامكم إلى صيامهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. العبرة ليست في هذا، ما تميزوا بكثرة المعلومات، ولا أقول العلم، تميزوا بقوة العلم. أما كثرة المعلومات التي ربما يتباهى بها من تعلم العلم ليجاري به السفهاء ويماري به العلماء ويصرف وجوه الناس إليه، الصحابة ما كانوا على هذه الأوصاف البتة، قوم كما قال ابن مسعود اختارهم الله جل وعلا لصحبة نبيه، النبي الصادق الأمين، وهم أصدق الناس في هذه الأمة بعد نبيها، وأصدقهم صديق هذه الأمة الأكبر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فهذه النعمة العظيمة يا إخوان، وبودنا أننا نحدث بها ونتكلم عنها وعن فضائلها أينما حللنا وحيثما وجدنا، لأننا بحاجة ماسة إليها، ونحن دعاة اجتماع ولسنا دعاة فرقة، ونبرأ إلى الله جل وعلا من التفرق في دين الله جل وعلا أو من الدعوة إلى الفرقة والتفريق. ولكن الاجتماع ينبغي ويجب أن لا يكون إلا على الحق، لأننا لا نجتمع لأجل الجمع فقط، احنا لسنا على منهج جمع أو كتل ثم ثقف، منهجنا أساسه على أصل ثقف ثم جمع، نتفق وتجتمع قلوبنا على العقيدة الواحدة وعلى المنهج الواحد، المنهج القويم الذي أصولها قد أصلها من سبقنا من أسلافنا سلف هذه الأمة الكرام، نحن متبعون ولسنا مبتدعون أو مبتدئون، كما قال ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، هذا الأمر خلاص ليس لكم، امشي على الطريق، الطريق عبده من قبلك وسواه، الطريق هذا نسبه الله إليه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به، قال ربنا جل وعلا. هذا السبيل هو الذي سلكه نبينا الكريم، هذا السبيل هو الذي اجتمع عليه الصحابة، هذا السبيل هو الذي كان عليه التابعون الذين اتبعوا آثار السابقين الصادقين من أصحاب نبينا الكريم. وهكذا دائما في هذه الأمة تصديقا لقول نبيها لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، ظاهرين على الحق، الحق هو جامعهم والحق هو قائدهم، لا يتنازلون في ما هو حق بقدر أنملة، منهجهم يفرض عليهم قوة التمسك بالحق لا التهاون والاستكانة والضعف في المواقف التي هي مواقف الحق أبدا، هذا ليس سبيل المؤمنين الصادقين. يا يحيى خذ الكتاب بقوة، هذا منهج الأنبياء وهذا الذي كان عليه أتباع الأنبياء وهذا الذي كان عليه سلف هذه الأمة، عرض على السيف من الأئمة، من عرض على السيف، عرضت على السيف 5 مرات، 5 مرات، لا لأجل أن أغير قولي ولكن لأجل أن أسكت، يقول له تسكت، يقول لا أسكت، لا أسكت، أصدع بالحق ولا أسكت على باطل، هذا منهج السلف. الإمام أحمد إمام الدنيا في زمانه، الإمام المبجل قيد بالسلاسل وضرب بالسياط على ظهره حتى يقول قولة يوافق فيها أهل البدع، يوافق فيها أهل البدع، ومناصر المبتدعة خليفة المسلمين ولي أمرهم، ولكن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. أمرنا الله عز وجل بطاعتهم في المعروف، ولكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. يأمرك بعقيدة باطلة أو بمنهج منحرف أو بفعل منكر معصية لله عز وجل فلا تطعه، فلا تطعه. هذا أمر الله، وهذا دينه، وهذا منهج نبيه عليه الصلاة والسلام في كل من أمرنا بطاعتهم من المخلوق. وطاعتنا لولاة الأمر فينا هذا مما نتقرب به إلى ربنا جل وعلا، ولا نرى الخروج عليهم ونعتبره من أعظم المفاسد، بل هو من الشر العظيم. نطيعهم فيما يأمرون به إلا أن تكون معصية فلا طاعة. أمرنا بطاعة الوالدين وعظم منزلتهم وقدرهم، نطيعهم ونجلهم، ولكن إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه من أعظم نعم الله علينا يا إخوان، الواجب علينا أن نسعى في الحفاظ عليها وفي تقويتها وفي دفع كل ما يكون سببا في قطعها أو إفسادها. وهذا من تمام خضوعنا لشرع ربنا الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام نهانا على أن يبيع الرجل على بيع أخيه، هذه من أنواع البيوع المحرمة. يجي واحد من إخوانك، وش ما تغلقوش الباب ولا راح وراء هذا جملة، واش انت عندك غرفة تاع ربع عباد حبي تدخل فيها 40 عبد؟ اتقي الله فينا يا خلاص. قال غلقنا عادي، تحرشت ولا شوية؟ الله يهديك. كي قالوا لكم ألغية المحاضرة وباش تخبرني قل لي ما كان له تتعب يا شيخ في هذا الطريق هذا الملتوي، ها ما تحرشت؟ الله يهديك ويصلح حالك. الشاهد يا إخوان، النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن مثل هذا البيع. العلماء قالوا من الحكمة في ذلك حتى لا يقع خلاف ونزاع وتدابر وتقاطع بين اثنين من المسلمين، بين اثنين فقط من المسلمين. نهانا أن يخطب أحدنا على خطبة أخيه. نسمع بخويا فراس تقدم الأخت، وإن كان أنا في بالي وفي نفسي هذه تقع للناس كما تقولوا أنتم ما عيني فيها، ولكن سبق فراس ما يجوز ليش أنا نروح نجري نمزق الله. إحنا يقولوا عندنا نقطع صباطي من كثر الجري والهروالة باش نسبقه ونقولهم يا ودي يعطولي ما تعطولوش، هذاك راجل رايح فيها. هذا لا يجوز ولا ينبغي، والسبب في ذلك أنه هذا يؤدي إلى خلاف ونزاع وتدابر بيني وبين أخي لأجل اثنين من المسلمين. حرم علينا هذا الفعل وهذا الصنيع، فكيف إذا كان أو تعلق الأمر بجماعة من المسلمين يتفرقون لأجل ذلك؟ فنسأل الله جل وعلا العفو والعافية، العفو والعافية، كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يجتمعون فيه ويتحابون فيه ويتآلفون فيه. نتمسك بهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، فهو العاصم من الشرور كلها. الله جل وعلا دعانا لأعظم ما يجمعنا ويؤلف بين قلوبنا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ونبينا صلى الله عليه وسلم بأقواله وسيرته وهديه، بل هذا أصل من أعظم أصول دعوته، تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا كتاب الله وسنتي. قال هذا النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن أخبر أصحابه بأمر محزن، بأمر محزن، وهذه نبوة من نبواته صلى الله عليه وسلم. إنه من سيعش بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا المنهج الرباني، هذه هي الدعوة السلفية، قوامها على هذا الأصل العظيم، وإمامها هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، هي دين الإسلام. والله الذي رفع السماء بغير عمد، هي دين الإسلام، الإسلام الصافي الذي لم يلوث بمحدثات المبتدعين ولا بضلالات الضالين. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام وبشر هذه الأمة أنه ستبقى بقية باقية منها يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الجاهلين وتأويل المبطلين، ينفون عنه أي يدفعون. سيكون في الأمة أهل ضلالة وأهل انحراف، وأهل الضلالة والانحراف هذه وسائلهم التأويلات الباطلة والتحريفات المبطلة وما إلى ذلك من مثل هذه الأمور، والغلو في وانتحال المبطلين كما جاء في هذا الحديث. الله جل وعلا قيض لها هؤلاء القائمين بأمر الله الناصرين للحق الصادعين به من علماء هذه الأمة وأئمتها، لأنه قال يحمل هذا العلم من كل خلف عدول، وهم الذين نعتقد أنهم ربانيو هذه الأمة. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم وأن يوفقنا لمنهجهم وطريقهم، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يدفع عنا الشرور والفتن ما ظهر منها وما بطن. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله عز وجل أن يوفقني وإخواني للسير على هذا المنهج القويم بما هدانا إليه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير الجزاء.